أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. في البدء نتحدث عن تتمة ما ذكرتنا به الآية التي تسمى بآية الدين، وقبل ذلك نبين أربع بصائر. البصيرة الأولى أن الإسلام وأحكامه من عند الله، والله محيط علما بنا نحن البشر وبمواضع ضعفنا ومدى قدراتنا، وبالتالي ربنا حينما يحكم علينا بأحكام هذه الأحكام واقعية، أن الإنسان خلق من ضعف، من ضعف وفي ضعف وإلى ضعف. ثانيا، الغاية في كل تشريع يجب أن تكون نصب أعيننا، وأما الوسائل ربما تكون مختلفة. الغاية الأساسية في تشريعات سورة الدين، آية الدين في سورة البقرة، الغاية هي المزيد من التلاحم في المجتمع الإسلامي وحفظه من الصراع وحفظه من الظلم وإقامة العدل والقسط في كل أبعاده. وهذه الغاية قد تتحقق، وعادة تتحقق، بأن نجعل كل علاقاتنا الاقتصادية مكتوبة ومسندة وعليها شهداء. وهذه سنة في العالم كله، البشر كله علاقاتهم ببعضهم يوثقوها في الكتابة وبالشهادة، ولكن لا يعني ذلك أن هذا القانون صارم، بل باستثناءات. من استثناءات هذا القانون أنه لو كان الإنسان في سفر فبدل الكتابة إذا عزت الكتابة وتوثيق المعاملات والديون ممكن أن يكون هناك بديل عن الكتابة بالرهن. تشريع الرهن في الإسلام هو في الواقع تتميم لتشريعات التوثيق، وبالرغم من أن الآية وردت في السفر لكن الفقهاء وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلت على أن الرهن ممكن يكون أيضا في الحضر، وحتى في حالة إمكانية التوثيق إذا كان الطرفان يرون أن الرهان أفضل من التوثيق بالكتابة وبالشهادة. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه في مقابل مال أخذه من بعض الناس في المدينة من غير المسلمين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الهدف هو الأساس، الهدف هو أن لا يكون هناك ظلم ولا خلاف. فإذا تحقق هذا الهدف عبر الرهان أو عبر الكتابة لا بأس، وحتى لو لم يتحقق بهذين يمكن أن يكون هناك أكثر من هذين الأسلوبين والوسيلتين. ثالثا، الأصل في العلاقات المؤمنين ببعضهم الثقة المتبادلة، وإذا تعالى مستوى المؤمنين فلا بأس أن يتعاملوا مع بعضهم بالثقة، وهذا هو الأصل. لماذا؟ لأن هذه الوسائل الأخرى بالرغم من فائدتها كالتوثيق بالكتابة وبالشهادة أو بالرهان ممكن التحايل عليها، لكن حينما تكون الثقة المتبادلة محورا لعلاقاتنا مع بعضنا كما هو الشائع بين المسلمين في الحقيقة، فإن وجدان كل إنسان هو الشاهد، قلبه هو الشاهد، وقبل كل ذلك الله سبحانه وتعالى هو الشاهد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية أو في تكملة الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الأصل في الرهن مو كلام، إنما القبض، لا رهن إلا بالقبض. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أما إذا كانت هناك ثقة متبادلة فعلى من أخذ شيئا من الآخر والآخر وثق به عليه أن يؤدي أمانته، لأن الأمين عليه أن يكون عند قوله عند كلمته لا يخرم ذمته وليتق الله ربه. هنا هذه الكلمة تدل على أن هذه الثقة المتبادلة في الحقيقة هي ثقة قائمة على أساس التقوى، على أساس معرفة الرب سبحانه وتعالى. ونحن يجب أن نسعى أن نجعل من مجتمعاتنا ومن علاقاتنا إلى مستوى أن نجعل الله سبحانه وتعالى رقيبا علينا، وبذلك يصير هناك يسر في التعامل فيما بيننا وانسيابية قوية، ولا تكتم الشهادة. هنا أيضا لابد أن نتوقف قليلا ونقول التعامل بين اثنين، بين زيد وعمر، لكن في كل الأحكام الشرعية تقريبا أو في أكثرها المجتمع شاهد على هذه الأحكام، يعني على المجتمع أن يقوم بالقسط. لا يعني ذلك هو يعدل أو يقسط، لا، أكثر من هذا، إنما هو يكون منفذا لقانون القسط ولسنة العدالة. المؤمنون في الجسد الواحد، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ولذلك ربنا حينما أمرنا بأن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، فإن ذلك كان يعني أن نكون بحيث نراقب الوضع ولا ندع ظلما يقع. طبعا هذا واجب كفائي، ولكن بالتالي هذه طبيعة المجتمع الإسلامي. طبيعة المجتمع الإسلامي كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. طبيعة المجتمع الإسلامي المؤمنون هناك بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبيعة المجتمع الإسلامي يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبيعة المجتمع الإسلامي الجسد الواحد، كيف أن جزء من الجسد إذا أصابه ألم أو جراح أو شيء، كل الجسد يسعى من أجل ترميم هذا الجراح وإصلاح هذا النقص. كذلك المجتمع الإسلامي كله يسعى من أجل العدالة، من أجل إقامة القسط. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا الإنسان الذي يكتم الشهادة سوف تكون عليه جريمتان. الجريمة الأولى أن الظلم يقع في المجتمع، لأنه يستطيع أن يشهد بالحق، فإن لم يشهد فيكون هناك انحراف في المجتمع. أما الجريمة الثانية وهي الأخطر والتي يشير إليها ربنا في هذه الكلمات المباركات، يقول فإنه آثم قلبه. الذي يكتم الشهادة في الحقيقة هذا سوف يسبب ثلمة في إيمانه، نقص في يقينه، انحراف في نفسه، والله بما تعملون عليم. الآيات الأخيرة من سورة البقرة ربنا يبين حدود المسؤولية. سبق وأن قلنا هذه السورة المباركة تبين شخصية المجتمع الإسلامي، وشخصية المجتمع الإسلامي بأبعادها الإيمانية، الحضارية، العبادية، ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية. هذه الطبيعة في الحقيقة، هذا المجتمع الإسلامي في الحقيقة له إطار، إطار المجتمع الإسلامي المسؤولية. يعني كل فرد يرى نفسه أمام الرب سبحانه وتعالى الذي يسائله ويحاسبه ويجازيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا تأتي خاتمة هذه السورة المباركة في هذا الإطار. ربنا أولا يقول لله ما في السماوات وما في الأرض. انظر إلى أي طرف من أطرافك، إلى السماء، إلى الأرض، إلى اليمين، إلى اليسار، كل هذه الخليقة الواسعة خلق الله. ومعنى خلق الله أن بيد الله ملكوته. معنى خلق الله أن ربنا يهيمن عليه
بكل معنى الكلمة. فلا تستطيع أن تهرب من حكومة الرب. إلى أين تهرب؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم أنا العبد الضعيف المخلوق والذي تحيط بي هذه الخليقة من كل مكان، الكائنات المخلوقة لله من كل مكان. أنا أيضا لست بعيدا عن علم الله وعن قدرته وهيمنته. لماذا؟ ربنا يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. في أنفسنا عقائد، مواقف، أفكار، نيات، كل هذه بأبعاده المختلفة تحت هيمنة الرب سبحانه وتعالى، والله يعلم بها ويحاسب عليها. ربما البعض يقول كيف يحاسبني الرب على نياتنا؟ أولا نية الإنسان شام أبا تؤثر على سلوكه. إذا عندك موقف تجاه شخص في قلبك، إذا التقيت به، هذا الموقف النفسي أكيد ينعكس على محياك، على طريقة تصرفك مع الشخص. ثانيا بلى، النية من عمل الإنسان، والحديث الشريف يقول إنما الأعمال بالنيات. النية عمل من أعمال البشر، ولذلك هذا العمل أيضا مما يساءل الإنسان عليه ويحاسب، يحاسبكم به الله. طبيعي بعض النيات التي تخطر بالبال ويقف الإنسان بعقله ضدها، يعني ينوي شر ثم لا يعمل لأن إيمانه يغلب على شيطانه، فربنا في هذه الحالة يغفر، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. في هذا الإطار، يعني بعد معرفة أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بالإنسان وهو الذي يعلم ما في قلبه، ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فيغفر أو يعذب حسب حكمته البالغة ورحمته الواسعة. في هذا الإطار يأتي إيمان المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني أن الرسول أنزل إليه من ربه أحكام، شرائع، عقائد، وبصائر وغيرها، وهو أول الناس إيمانا وأول الناس عبادة، فهو أول العابدين. والمؤمنون، المؤمنون هم بدورهم آمنوا إيمانا مطلقا وشاملا، مطلقا آمنوا بالرسول وبما أنزل إليه بلا انتقائية، يعني ما يقول أنا أؤمن بهذا الشيء وما أؤمن بهذا، يؤمن بكل شيء بشمولية مطلقة. وإيمان المؤمنين أولا بالله وثانيا بالملائكة. فالمؤمنون ليسوا كاليهود الذين كفروا بجبرائيل، أو عادوا، بعض الناس يعادون الملك المقرب ملك الموت إسرائيل. كلا، الملائكة كلهم نحن نؤمن بهم. وكتبه، كل الكتب الإلهية التي نزلت نحن نؤمن بها، وكذلك الرسل، والله قدم الكتب على الرسل باعتبار أن مسؤولية الرسول هو إبلاغ الكتاب، والكتاب من الله سبحانه وتعالى. لا نفرق بين أحد من رسله، يعني إيمان الإنسان بالأنبياء إيمان أساسه إيمان بالله، وباعتبار هذا النبي من عند الله فنحن نؤمن به دون أن نفرق أنه نبي الإسلام أو نبي النصارى أو نبي اليهود أو نبي الزرادوش أو نبي آخر. وأهم شيء في إيمان المؤمنين أن هذا الإيمان تجلى في تسليمهم للرب سبحانه وتعالى وقبولهم بما جاء به النبي بلا شك وبالاعتراض، وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا بمعنى الإنسان حينما يؤمر عليه أن لا يتجاهل الأمر، أن يستمع. وفي بعض الأحاديث في تفسير قوله سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في بعض الأحاديث القول هنا يعني كلمات الرب سبحانه وتعالى القرآن الكريم. وفي آية كريمة نقرأ في ختام سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا، على الإنسان أن يستمع ومن ثم يطيع. وأطعنا، يطيع بتفاصيل ما سمعه، الدعوة ككل نؤمن بها ثم بتفصيلها بما فيها من أحكام بما فيها من بصائر بما فيها من مواقف نؤمن بها جميعا، لكن إيماننا بكل ذلك والذي يستتبع طاعتنا له قد تكون فيه بعض الثغرات. لذلك المؤمن يطيع الرب وفي نفس الوقت يقول غفرانك ربنا، يطلب من الله المغفرة. هناك بعض الأدعية في رواياتنا نقرأها بعد الصلاة، هذه صلاتي صليتها، خب صلاة صليت، فإن كان فيها نقص في ركوعها وسجودها لأنه أنا أصلي وراء الصلاة ما أدري صلاتي هل كانت كاملة أم لا، لذلك أطلب من الله المغفرة على كل ما في هذه الصلاة من نقص. غفرانك ربنا، نستغفر الله، وإليك المصير. لماذا نستغفر الله؟ لأن غدا سوف يوقفنا الرب ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا، كل شيء اللي عملناه هناك موجود، لذلك نحن نقول إليك المصير. ولكن سبق وأن قلنا في بداية حديثنا اليوم عن واقعية أحكام الدين، لأن الرب الذي خلقنا هو عالم بما نحن عليه من ضعف ومن غلبة الشيطان ووساوسه في بعض الأحيان علينا. لذلك في هذه الآية الأخيرة من سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يعطينا نوع من التوسعة، نوع من الرحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لنعلم أن حدود التكاليف الشرعية قدرة الإنسان، القدرة العقلية والقدرة الواقعية، لأن كل إنسان عنده مقدار من القدرة، مقدار من تحمل. ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعلم ذلك فلا يكلف الإنسان إلا بمقدار سعة تحمله وسعة قدرته. يأتي رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه ويسأله عن الصلاة، عن قيام أو جلوس، يقول أنا ما أقدر أصلي قياما، أجلس أصلي. الإمام الصادق يقول له: بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذه الآية يقرأها الإمام الصادق على هذا الرجل ليعرف أن كل واحد يعرف نفسه، يقدر يقوم يصلي بالقيام، يصلي بالقيام. إذا شاف لا صعب عليه، حرج عليه، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ماكو حرج في الدين، فليس عليه شيء. لذلك هنا ربنا يعطي هذه البصيرة الشاملة في كل الأحكام، أن سعة القدرة الإنسانية شرط للتكليف، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، خير شر عليه، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مجزيون بأعمالهم، خيرا فخير، شرا فشر. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هناك حدود أخرى للمسؤولية. الحد الأول النسيان، لأن النسيان جزء من طبيعة البشر، البشر خصوصا حينما تكون له اهتمامات كبيرة قد ينسى بعض الأحكام الشرعية، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المؤمنين ولا يأخذ الناسين بأخطائهم. أو أخطأنا، يعني هو نسيان، هو أحد ينسى الأمر كليا، خطأ لا هو ما ينسى، لكن حينما يريد أن يعمل عمل بسبب أو بآخر لا يستطيع أن يؤدي العمل بصورة كاملة، مثلا في صلاته يزيد كلمة ينقص كلمة. ثم أهم شيء هذه الكلمة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نحن في دعائنا إلى الله نقول أنها: ربنا أنت تعرف ضعفنا وحدود قدراتنا، فلا تحملنا من الفتن ومن الابتلاءات ما لا نستطيع أن نتحملها، لأن الأمم السابقة ربنا سبحانه وتعالى جربهم بأمور صعبة، مثل بني إسرائيل حينما تعرضوا لفرعون وذلك البلاء الذي يسميه ربنا بلاء عظيم، يقتل رجالهم ويبخر بطون نسائهم ويستحي نسائهم، ما يفعل في الناس أكثر مما يفعله مالك في عبيده، اتخذهم وسيلة للتعذيب، وسيلة كذا. ربنا يأمرنا بأن ندعوه حتى لا يبتلينا بمثل هذا البلاء. في بعض الكتب السماوية السابقة حسب ما سمعت ولم أقرأ هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك حملا خفيفا وإنما أسألك ظهرا قويا. نحن المسلمين دائما نسأل الله حملا خفيفا، لأنه بالتالي البشر محدود قدراته. ولا تحمل على إصر، يعني شيء ثقيل، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربما كلمة ثانية: ربنا دورات يحمل الإنسان واجبات، بس هذه الواجبات حقيقة أكبر من طاقته. فلذلك هذه الآية تدل على أن شرط من شرائط التكليف قدرة الإنسان على التحمل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اعف عنا ما سبق، واغفر لنا يعني ربنا استر علينا عيوبنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا، هاي كلمة عظيمة. إحنا كبشر علينا أن نسعى لكي نكون قريبين من الرب، نحبه ويحبنا، نناجيه ويناجينا. يعني الهدف ليست الطاعة فقط، وإنما الهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جليس الذاكرين، لأن الله سبحانه وتعالى قريب منا، رحيم بنا. لذلك علينا أن نجعله مولانا. المولى الولي من القرب، يعني هو قريب منا ونحن نكون قريب منه. فلأنه هو مولانا نسأله أن ينصرنا على القوم الكافرين، باعتبار أننا في الصراع مع الكفار كثيرا من الأحيان لا نملك أدوات الصراع التي يملكها العدو، ولا قوة بمقدار قوته. فهنا فقط وفقط هو الرب الذي يقدر على أن ينصرنا، فنطلب منه النصر. والله إذا نصرنا فلا أحد يغلب علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمة حياتنا بخير، كما وفقنا لأن نختم هذه السورة المباركة بالتدبر. وصلى الله على محمد وآل بيته.